اكتشافات في علم الأحياء. بيئة الدب القطبي. في نهاية عام 2006 تم تصنيف الدب القطبي ضمن الأنواع المعرضة للانقراض بموجب قانون حماية الأنواع من الانقراض لعام 1973، ومنذ ذلك الوقت بدأ العلماء خطوات رائدة نحو دراسة الحاجات البيئية لأضخم حيوان مفترس على اليابسة، ليس بتتبع الحيوان نفسه ولكن بتتبع انحصار المناطق الجليدية التي يعيش فيها. تتم الدراسة النموذجية للدببة بوضع طوق حول عنقه وتتبعه بوساطة الأقمار الاصطناعية، ويترتب على ذلك تكلفة باهظة، ويعرض ذلك الأمر الدببة والباحثين لأخطار. وحالياً يوظف العلماء الأقمار الاصطناعية وبيانات الأرصاد الجوية لتوقع مكان الغطاء الجليدي، وتتوجه جهود الحماية نحو هذه المناطق. حاجات الدببة الضرورية. تعيش الدببة في دائرة القطب الشمالي فقط، وتشكل البحار المتجمدة كل عام ممراً تنتقل عبره الدببة، وتوفر هذه الممرات أيضاً أمكنة جديدة لصيدها. وتعتمد الدببة على هذه البحار المتجمدة لاصطياد فرائسها من الفقمات، وعندما تنحسر هذه البحار تفقد الدببة أيضاً قدرتها على صيد هذه الحيوانات السريعة السباحة. الحقائق الصعبة المثبتة. يحاول العلماء دمج بيانات الأقمار الاصطناعية والأرصاد الجوية معا لفترة 30 سنة الماضية، بما فيها بيانات تغير المناخ العالمي، وذلك لاستكشاف أي الأماكن أفضل لحماية هذا النوع من الحيوانات. وتستخدم هذه البيانات لوضع خريطة لأنظمة المعلومات الجغرافية. باستخدام هذه الخريطة سيتمكن العلماء من تحديد المنطقتين القطبيتين وتأثير التغيرات الموسمية القصيرة وأثر هذه التغيرات على تغير المناخ في المنطقتين، بالإضافة إلى تأثير ذلك في الحيوانات الكبيرة في كلا المنطقتين. وقد أظهرت الأبحاث أن بقاء بعض جماعات الدببة يعتمد على قرارات يتخذها الإنسان خلال السنوات اللاحقة. الكتابة في علم الأحياء. تقرير: ما الآثار السلبية الأخرى التي تنتج عن انحسار البحار الجليدية الموسمية في بيئة المناطق القطبية؟ ابحث عن جماعات حيوية أخرى تعتقد أنها تأثرت بذلك، واكتب تقريرا يبين للناس هذه التأثيرات الحرجة. مختبر الأحياء. هل تتنافس نباتات النوع نفسه فيما بينها؟ الخلفية النظرية. يدرس علماء البيئة غالبا تنافس النباتات بمقارنة الكتلة الحيوية لكل نبتة ضمن جماعات النباتات الحيوية، وفي هذا المختبر تدرس التنافس النوعي، أي التنافس بين نباتات النوع نفسه، وتحتاج إلى جمع البيانات لعدة أسابيع. سؤال: هل تنمو النباتات في الجماعات المختلفة الكثافة على نحو مختلف نتيجة للتنافس؟ المواد والأدوات: بذور نبات الفجل، مسطرين حدائق صغيرة، أصص بلاستيكية قطرها 9 سنتيمتر وعددها 6، شريط لاصق، قلم، تربة للزراعة، ميزان، مسطرة، إبريق ري، صينية لوضع الأصص البلاستيكية، احتياطات السلامة، خطوات العمل: املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية، ازرع البذور في الأصص بالطريقة التي يرشدك إليها معلمك للحصول على أوعية تحتوي على الكثافات الآتية من النباتات: 64-32-16-8-4-2. نبت في الوعاء الواحد. ضع الأسس في الصينية بالقرب من نافذة تسمح بمرور أشعة الشمس أو تحت مصباح ضوئي. استمر في الحفاظ على التربة رطبة غير مشبعة في أثناء التجربة. عند نمو البذور أزل أي نباتات إضافية بحيث تحصل على الكثافة المطلوبة في الخطوة الثانية. اكتب فرضية تبين أثر الكثافة في معدل الكتلة الحيوية لكل مجموعة في كل وعاء. ارسم جدول البيانات. راقب النباتات كل أسبوع ولمدة من 5 إلى 6 أسابيع. سجل مشاهداتك. في نهاية التجربة قس كتلة النباتات الحيوية في كل وعاء، وذلك بقص النباتات عند مستوى التربة، ثم قس وزن النباتات في كل وعاء معا وبسرعة، وسجل القياسات التي تحصل عليها. احسب الكتلة الحيوية لكل نبتة في كل وعاء. التنظيف والتخلص من النفايات. اغسل المواد التي يمكن استخدامها مرة أخرى وأعدها جميعها، واغسل يديك بعد كل عملية ري للنبات أو العمل فيها، وفي نهاية المختبر تخلص من النباتات حسب إرشادات معلمك. حلل ثم استنتج. ارسم البيانات. اعمل رسما بيانيا يمثل العلاقة بين الكثافة ومتوسط الكتلة الحيوية في النبات. ارسم خطا مستقيما يصل بين معظم النقاط. ما أثر كثافة الجماعة في متوسط الكتلة الحيوية للنبات في كل وعاء؟ هل يدعم هذا الرسم فرضيتك؟ استنتج. ارسم رسما بيانيا آخر يقارن بين المجموع الكلي للكتلة الحيوية في كل جماعة وعدد النباتات في كل منها. التفكير الناقد. بناء على نتائجك استنتج أثر كثافة الجماعة البشرية في نموها. تحليل الخطأ. ما مصادر الخطأ التي قد تؤثر في النتائج التي حصلت عليها؟ المتابعة. أعد ملصقا مستخدما الرسوم البيانية في نتائجك. إذا توفرت لك كاميرا رقمية التقط صورة لكل وعاء يحتوي نباتات لوضعها في الملصق، ثم ضع عنوانا لكل فقرة وصورة في الملصق تلخص ما توصلت إليه، ثم اعرض الملصق في الصف أو في قاعة المدرسة.